بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى خلقنا ولم يتركنا سدى، وأقام علينا الحجة وأنار لنا المحجة، وجعل هذه الدار تهيئة للدار الآخرة، فجعل الدنيا مسرحا للصراع بين الحق والباطل، ودار امتحان يعمل فيها الإنسان وليس فيها جزاء، وبعدها الآخرة دار جزاء ولا عمل. ومن أجل هذا شرع في الدنيا التنافس والمسابقة فيما يقرب من الله سبحانه وتعالى وما يوصل إلى رضوانه. وقد أتاح الله الفرصة للإنسان وأقام عليه الحجة بما آتاه من وقت، وهذا الوقت هو رأس مال الإنسان وهو أهم ما لديه، فإن استغله استغلالا نافعا كان حجة له يوم القيامة ومسعاة لنجاته، وإن ضيعه كان حجة عليه وترة بين يدي الله جل جلاله. فقد آتانا الله من الوقت ما تقوم به الحجة علينا، وجعل تعاقب الليل والنهار آية من آياته وتذكيرا بقرب الانتقال إليه، ونبه على ذلك في كتابه فقال: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. جعل الليل والنهار خلفة، أن يخلف أحدهما الآخر، فيأتي أحدهما بعد الآخر تباعا، فالله يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل حتى تقوم الساعة. لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، لمن أراد أن يذكر أن يتذكر نعمة الله عليه فيكون ذلك داعيا له لشكرها، أو أن يتذكر إساءته هو في جنب الله وتفريطه في جنب الله لعله يتوب إلى الله، أو أراد شكورا لتلك النعمة ولهذا الوقت باستغلاله فيما يقرب من الله. كما أقسم الله بالوقت إذانا بأهميته، فالعظيم لا يقسم إلا بعظيم، فلذلك أقسم بالوقت في عدد من الآيات كقوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالعصر يطلق على أول النهار وعلى آخره، ويطلق على الوقت الذي نحن فيه فيقال أهل هذا العصر أي أهل هذا الوقت، ويطلق على العشية ومنه صلاة العصر أي صلاة المساء، كما يطلق على أول النهار أيضا في وقت الضحى، وهما العصران أول النهار وآخره. وفي ذلك يقول الشاعر: عرفت من هند أطلالا بذي التودي قفرا وجاراتها البيض الرخاويدي، تلاعب الريح بالعصرين قسطله والوابلون وتهتان التجاويدي. تلاعب الريح بالعصرين أول النهار وآخره. وأقسم بما يعرف به الزمان من الشمس والقمر وتعاقبهما، فقال تعالى: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وأقسم بالليل فقال: والليل إذا يغشى. وبالنهار كذلك فقال: والنهار إذا تجلى. وأقسم بالضحى وبالليل أيضا فقال: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وكل هذا إذان بأهمية الوقت وعظمته، فهو رأس المال، وإذا فات لا تعويض له، ولا يمكن أن يحرز الإنسان ربحا بعد فوات رأس المال. ووقت الإنسان جعله الله مجهولا بالنسبة إليه، فهو عمره الذي نهايته حتمية بالموت، ولا يدري الإنسان متى يأتي أجله، لكنه يعلم أنه قريب، فما هو آت في الزمان قريب. وقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فكل ذلك مكتوب عند الله سبحانه وتعالى، وقد قدره تقديرا وكتبه كتابة. وقد قال سبحانه وتعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وذلك من قدر الله جل جلاله. فقدر الله تعالى أربع مراتب: أول مرتبة منه علمه السابق بجميع الأشياء إجمالا وتفصيلا، فقد علم كل شيء قبل أن يكون، علم كيف يكون ومتى يكون، وعلم نهايته، فكل ذلك من علمه السابق الأزلي الذي سبق خلقه. والمرتبة الثانية كتابة كل ذلك في الصحف التي عنده فوق عرشه، وهي أم الكتاب. ثم بعد ذلك المرتبة الثالثة من هذه المراتب هي تقدير ما هو كائن، فإنه سبحانه وتعالى وزع ذلك على الزمن، فقسم ما هو كائن على الزمان. ففي ليلة القدر من كل عام يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا، وفي كل يوم من الأيام ينزل الملائكة بما هو واقع في ذلك اليوم، ومع كل جنين يكتب رزقه وأجله وعمله، حتى الأشجار لها أجال كأجالكم، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن لهذه الأشجار لأجالا كأجالكم. والمرتبة الرابعة هي تنفيذ ما هو كائن على وفق علم الله السابق، فقد علم الله سبحانه وتعالى كل ما هو كائن، وجعل له أجلا مسمى عنده. فجلستنا هذه علمها الله قبل خلق آدم وقبل خلق السماوات والأرض، وكتبها في الصحف التي عنده فوق عرشه، ثم قدرها في هذا العام في هذا الشهر في هذه الليلة، ثم بعد ذلك نفذها الآن على وفق علمه السابق قبل خلق آدم. لم يتغير فيها شيء، لا من حضور الأفراد ولا مما يحضر من نياتهم ولا من مجالسهم ولباسهم وغير ذلك من هيئاتهم، كل ذلك كان معلوما لديه سبحانه وتعالى، وقد كتبه في أم الكتاب ثم نفذه الآن على وفق ما علم من قبل. وإذا علم الإنسان أن هذا الوقت إما أن يستغله فيكون حجة عليه، وإما أن لا يستغله أو يستغله فيما لا نفع فيه فيكون ترة عليه ومضرة، فإنه لا بد أن يبادر لاستغلاله. وبالأخص إذا علم أنه لا يستطيع استرجاع ما مضى منه، فالأيام والليالي مسرعة سرعة هائلة، والزمان الآن قد وصل إلى وقت انتزاع البركة منه، وقد حدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبر أن بين يدي الساعة أياما تكون السنة فيها كالشهر، والشهر كالجمعة، والجمعة كاليوم، واليوم كالساعة، والساعة كاشتعال السعفة. وانتزاع البركة من الوقت يقع بانشغالات الناس وبكثرة الملهيات كوسائل الإعلام وغيرها مما يشغل الناس عن الله جل جلاله. فقد كنتم في رمضان الماضي وكتب لمن كتب له منكم أن يكون من الصائمين القائمين، وما زلتم تتذكرون تلك الأيام كأنها بالأمس القريب، ثم ها أنتم الآن على مشارف رمضان وقد مضى حول كامل على تلك الأيام كأنكم ما زلتم فيها وكأنها بين أيديكم. وكل هذا يدلنا على تقارب الزمان وسرعته سرعة هائلة. من أجل ذلك كان لزاما علينا أن نفكر في هذا الوقت، وأن نعطيه جزءا من تدبرنا وتفكيرنا، وأن نستغله بعد ذلك الاستغلال الأمثل. فإذا أدرك الإنسان أن عمره محدد، وأن سفره قاصد، وأنه كل يوم وليلة ينتقص شيء من المسافة أي إلى النهاية، وأنه كلما مضى شهر أو سنة أو عقد من الزمان فقد ذهب ذلك الجزء من عمره واقترب إلى الموت ودنا من أجله، لا بد أن يصلح حاله وأن يبادر لاستغلال ما بقي من وقته. فقد قال الحسن بن أبي الحسن رحمه الله: إن عمرا ضيع أوله لجدير أن يحفظ آخره. فهذا العمر ضيعنا أوله فيما انشغلنا فيه من الانشغالات والملهيات، فلذلك علينا أن نتدارك بقيته قبل فوات الأوان، وبقية العمر ثمنها كبير، لأنها هي التدارك الذي يسد به الإنسان الثغرات ويكفر به السيئات ويستقيل به العثرات. ولذلك قال العلامة محمد علي بن عدود رحمة الله عليهما: بقية العمر عندي ما لها ثمن، ولو غدا غير محبوب من الزمن يستدرك المرء فيه كل فائتة من الزمان ويمحو السوء بالحسن. فالله تعالى يقول: إن الحسنات يذهبن السيئات، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أتبع السيئة الحسنة تمحها. فنحن محتاجون إلى محو ما كتب الملائكة من سيئاتنا، ولا يمكن أن يتم ذلك إلا باستغلال أوقاتنا. من أجل هذا كان لزاما علينا أن نخطط تخطيطا محكما لاستغلال أوقاتنا فيما يقربنا من الله، وهذا الاستغلال لا يكون إلا بالإخلاص لله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك بإتقان التخطيط وترتيب الأولويات. فيبدأ الإنسان بالواجبات المضيقة ثم بالواجبات الموسعة، ويبدأ بفروض الأعيان قبل فروض الكفايات، ثم بعد ذلك يأتي دور السنن ثم المندوبات، وهكذا يرتب الإنسان أولوياته، ويعلم أن الوقت إذا لم يستغل في أحد أمرين، درهم المعاش وحسنة المعاد، فهو ضائع. فكل وقت لا بد أن تصرفه إما في حسنة المعاد التي تجدها يوم القيامة، وإما في درهم المعاش الذي يعينك على الطاعة فيكون أيضا راجعا إلى حسنة المعاد، فدرهم المعاش أيضا راجع إلى حسنة المعاد وهو منها. فإذا أتقنت استغلال وقتك فإنك رابح لا محالة، فيمكن أن تعمل العمل الواحد فتثاب عليه كثيرا من الثواب، وتنوي له عددا من النيات فيكون مضاعفا في كفة الحسنات. وجلسة الإنسان الواحدة إذا نوى لها المرابطة في المسجد، ونوى بها تعلم علم أو تعليمه، ونوى بها تكثير سواد المسلمين، ونوى بها كف جوارحه عن المعصية، ونوى بها عمارة المسجد في الطاعة، ونوى بها مخالطة الصالحين من الملائكة وصالح الإنس والجن في المسجد، ونوى بها كذلك إدخال السرور على إخوانه المسلمين ومساعدتهم، ونوى بها أن يبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبلغه عنه، كانت هذه الجلسة كثيرا من الجلسات، لأنها بكل نية يثاب الإنسان على قدر نيته. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، ونية المؤمن أبلغ من عمله. فيكون الإنسان بذلك قد استغل وقته الاستغلال الأمثل، لكن لا بد أيضا من ترتيب الأولويات، وأن يكون ذلك حاضرا لدى الإنسان. فإذا أراد أن يدرس العلم مثلا، لا بد أن يرتب الأولويات في العلم، فالعلم أنواعه كثيرة وفنونه متعددة، وليست سواء في الفضل ولا في المزية. يبدأ الإنسان منها بفروض العين، ثم بعد ذلك بفروض الكفايات، وهكذا يرتبها ترتيبا كما قال الهلالي: وقدم الأهم، إن العلم جم، والعمر ضيف زار أو طيف ألم. وهذا المثال مثال صحيح للعمر، فما هو إلا بمثابة ضيف نزل فارتحل، أو بمثابة طيف في المنام رآه الإنسان فانتقل. فلذلك لا بد أن يستغله الاستغلال الأمثل، وأن يبادر لترتيب أولوياته فيه. فإذا اشتغل بالسنن عن الواجبات، أو اشتغل بالمندوبات عن السنن، أو اشتغل ببعض الأعمال المفضولة وبإمكانه أن يقوم بالأعمال الفاضلة، كان خاسرا، لأنه بالإمكان أن يربح ربحا أكثر مما فعل، وليس في العيوب أكبر من أن يقدر الإنسان على التمام ثم لا يصل إليه. ولذلك قال أبو الطيب المتنبي: ولم أرى من عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. يحتاج الإنسان إلى ترتيب أولوياته والتفكير فيها، فلا يتصرف أي تصرف حتى يعلم حكم الله فيه. ثم بعد ذلك يبادر لما كان منه واجبا، لأنه ليس بالخيار فيه. فإذا أكمل واجباته بادر إلى ما يتممها ويرقعها من السنن والمندوبات، ثم إذا وصل إلى درجة المباحات لا بد أن يزن الأمور بميزان آخر، وهو ميزان المصلحة، حتى يعلم ما يقدم منها وما يؤخر، لأنه لا يمكن أن يأتي بكل ما يفكر فيه ولا أن يقوم بكل ما يصل إليه طموحه. فطموح الإنسان كبير وأمله طويل، لكن عمره قصير ووقته ضيق وجهده ضعيف. فلهذا قال خليل رحمه الله: اعلم رحمني الله وإياك أن العمر قصير، وفي العمل تقصير، والناقد بصير، والطريق طويل. لذلك قل من قصد ثم قل من سلك ثم قل من وصل. فلا بد أن يدرك خطورة الأمر وأهميته، وأن يدرك أنه إذا لم يرتب أولوياته يمكن أن يكون من الخاسرين المغبونين. وقد أخرج البخاري في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فهاتان نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، كثير من الناس يصحح الله جسمه ويقويه، وفي علم الله أن تلك الصحة ستزول في وقت قريب، ولكنه لا يشعر بذلك، فيبقى مشغولا عن الطاعة ملتهيا بالملاهي حتى يفجأه المرض فتزول عنه الصحة. وكذلك الفراغ، ففراغ الإنسان نعمة من النعم لا يستشعرها حتى يفوت، وهو من النوادر. فمن النوادر أن يجد الإنسان متسعا في الوقت، والواجبات أكثر من الأوقات. فإذا وجد الإنسان فراغا فليعلم أنه نعمة غبن فيها كثير ممن حوله من الناس، فلا بد أن يستغلها هو قبل فوات الأوان، وأن يبادر لما يقربه من الله قبل أن يحال بينه وبين ذلك. يجد الإنسان أوقاتا يستطيع أن يذكر الله فيها كثيرا، فيكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، لكنه يعلم أنه سيأتي وقت وقد حيل بينه وبين أن يقول لا إله إلا الله، ولا يستطيع أن يقولها، فلا بد أن يقولها قبل أن يحال بينه وبينها، وأن يستغل الوقت للطاعات قبل فوات الأوان. فما يجده الإنسان من اتساع في الوقت وصحة في البدن وعدم انشغال عن الذكر كله نعمة من نعم الله، لا بد من استغلالها وشكرها لله قبل فوات الأوان. والنعم لا تدوم، وكلها له أجل مسمى يقبض فيه، وقد تقبض النعم بالتدريج بحيث لا يشعر الإنسان بذلك. ألا ترى شعر رأسك عندما يتساقط فلا تجده على الوسادة ولا في العمامة، فأين يذهب الشعر عندما تجد نفسك أصلع بعد أن كانت لك جمة؟ ألا تجد بصرك ينتقص بعد قوته في شبابك وحدته، فتجده يتناقص بالتدريج، فتذهب إلى الطبيب فيحدد لك نسبة 0.25، ثم ينتقص فيحدد لك نسبة 0.50، وهكذا إلى أن يصل إلى 11 درجة للنظارات، وهكذا. فإذا أدركت هذا الانتقاص المتدرج في النعم، فاعلم أن الوقت كذلك يمضي بالساعات، ثم بالأيام، ثم بالأسابيع، ثم بالشهور، ثم بالسنوات، ثم بالعقود، والموت يأتي بعد ذلك كله، وكأنما يعنى بذاك سوانا. يا من لشيخ قد تطاول عهده أفنى ثلاث عمائم ألوانا، سوداء حالكة وسحق مفوف، وأجد لونا بعد ذاك هجانا، والموت يأتي بعد ذلك كله، وكأنما يعنى بذاك سوانا. فالشعر كان أسود في البداية، فهذه العمامة السوداء، ثم خالط البياض السواد فكان أشمط، ثم جاء اللون الأبيض بعد ذلك، والموت يأتي بعده. ومن لم يستشعر ذلك ولم يدركه فإن الحجة قائمة عليه بما يرى في نفسه وفي أنفسكم، أفلا تبصرون. موعظة من المواعظ وذكرى وعبرة. وقد قال الشيخ سيدي محمد للشيخ سيدي رحمة الله عليهما: وقبل الشيب إيجادي نعاني، فليس الشيب أول ناعيين. وإن الله سبحانه وتعالى يقول لأهل النار يوم القيامة: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. أولم نعمركم فأعطاهم أعمارا متفاوتة ما يتذكر فيه من تذكر. هذا العمر من حكمة الله فيه أنه صالح للذكرى والعبرة، يتذكر فيه من تذكر. وجاءكم النذير أعان على ذلك بما أقام من الحجة، فجاء النذير إما القرآن وإما الرسول صلى الله عليه وسلم وإما الشيب، فكل هؤلاء نذر الله وقد قامت بها الحجة على الناس جميعا. ثم بعد ذلك يأتي الموت. ومن هنا فإن المفلسين هم الذين ضاعت أعمارهم في غير طائل، فلم يكن لهم حظ من طاعة الله وعبادته، فيا حسرتهم ويا ندامتهم يوم القيامة عندما يرون الناس يوم القيامة في أرض المحشر وهم يستظلون بظل صدقاتهم فمن مستقل ومن مستكثر، ويرون عرض الأعمال على أهلها وهي توزن في الميزان بمقاييس الذر، ويرون تطاير الصحف في الكفتين، حينئذ يندم الذين لم يستغلوا الأوقات ولم يستغلوا الأيام الخاليات. ولهذا قال الله تعالى في مشهد عظيم من مشاهد القيامة وهو أخذ الكتاب إما باليمين وإما بالشمال، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. فهؤلاء استغلوا الأيام الخالية، فلذلك قيل لهم كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. أما الآخرون الذين ضيعوا فهم الخاسرون، يرون الفائزين الذين استغلوا أعمارهم فنجوا فيندمون حيث لا ينفع الندم، وتكون رؤيتهم لنجاة الناجين زيادة في تعذيبهم وإهانتهم. ولذلك يقول أحد الشاهدين لخطبة خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجدك لم تشهد وصاة محمد رسول الإله حين أوصى وأشهد، إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى ولاقيت بعد الموت من قد تزود، ندمت على أن لا تكون كمثله فترصد للموت الذي كان أرصدا. واستغلال الوقت رشد أبلغ من استغلال المال، فالوقت يمكن أن يحصل فيه الإنسان المال والحسنات والأرباح الطائلة في الدنيا والآخرة، والمال مخصوص بالدنيا، فلذلك كان استغلال الوقت رشدا واحتيج فيه إلى تخطيط وتصميم محكم. وهذا التخطيط إذا أدركه الإنسان وأدرك أن الوقت المستغل استغلالا نافعا لا يصرف إلا في أحد أربعة أمور. الأمر الأول علم يتعلمه، فالوقت الذي يمضيه الإنسان في تعلم ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله من العلوم النافعة وقت لم يخسر فيه صاحبه، وربحه طائل مضاعف، فإن تعلم العلم أقوى القرب وأقربها إلى الله جل جلاله. ولذلك سئل الإمام مالك عن المقرب للقتل الذي لم يبق من عمره إلا ساعة في أي طاعة يصرفها، فقال علم يتعلمه. قيل يا أبا عبد الله إنه لا يعمل به، قال تعلمه أفضل من العمل به. وقال الشافعي العلم أفضل من صلاة النافلة، ولذلك يقول السيوطي رحمه الله في الكوكب الساطع: والعلم خير من صلاة نافلة، فقد غدا الله برزق كافلة. وأخرج مالك في الموطأ: من خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا علم يعلمه أو يتعلمه، كان كالمجاهد في سبيل الله رجع غانما. وهذا العلم هو عبادة في ذاته بجمعه ودراسته ومدارسته، وبعد ذلك هو عبادة في العمل به لأنه حجة قائمة لله. ثم بعد ذلك الأمر الثاني هو العمل بما تعلمه الإنسان ومبادرة فوات الأوان، فإن المبادرة بالأعمال رشد كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال ستة فهل تنتظرون إلا غنى مطغية أو فقرا منصية أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فالدجال شر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. لا بد أن يبادر الإنسان بالأعمال الصالحة قبل أحد هذه الأمور الستة، إما غنى يطغيه فيشغله عن الله، وكثير هم أولئك الذين ابتلوا بأن فتحت عليهم الدنيا أبوابها فهم يهدبونها، إذا نقص منها أي شيء قامت قيامتهم، وإذا حصلت فيها أية مصيبة أو حصلت فيها أية كارثة ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وهم مشغولون في تنميتها آناء الليل وأطراف النهار، قيضوا لخدمة الدنيا ولم تقيض لخدمتهم، فما جعل في أيديهم منها أدخلوه في قلوبهم فانشغلوا بها عن الله وزادتهم بعدا عنه، وهم بذلك مشغولون بها هي جل اهتمامهم ومبلغ علمهم، حالهم حال قارون قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. وآخرون شغلتهم عن الله سبحانه وتعالى مع معرفتهم بأنها من عنده وأنها من نعمه، لكنهم شغلوا بأموالهم وأهليهم عن الإقبال على الله، فباتهم الركب الذين سبقوا إلى مرضات الله وعجلوا إلى طاعته، حالهم حال المخلفين من الأعراب، سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. وقد حذرنا الله من هذا الحال إذ قال يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. فلا بد أن يحذر الإنسان من الفتنة في ماله وأهله وفي نعم الله عليه. ثم لا بد أن ندرك أن آخرين أيضا ابتلوا ببلية أخرى وهي بلية الفقر، فافتقروا إلى الدنيا سواء كانت موجودة عندهم، وقد بلوا بعدم القناعة وبالطمع فمطامعهم ليس لها حدود، وهم يسعون للازدياد من الدنيا وهي سراب متبعها مغرور. ومنهم من ابتلي بفقدها ففكر فيها فكانت جل همه ومبلغ علمه يبحث عنها من حلها ومن غير حلها ويضعها في غير محلها، وهو مشغول بالذين أخذوها فجعل نفسه عبدا لعبدة الدنيا وخادما لخدامها، وهو يتعرض لموائد اللئام، مشغول عن مائدة الملك الديان الذي هو أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، فتح الله أبوابه بين يديه فولاها ظهره وأدبر عنها وأقبل، ترك سؤال الله الذي يدعوه للسؤال ويعده بالإجابة وهو الملك الديان وأكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، وأقبل على سؤال المخلوقين الفقراء البخلاء الذين لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم موتا ولا حياة ولا نشورا، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. وهؤلاء عبدوا أنفسهم لغير الله بعد أن حررهم الله من عبادة الأغيار، دعاهم الله إلى الرغبة فيما عنده وإلى الزهد فيما عند الناس، فعكسوا القضية، رغبوا فيما عند الناس وزهدوا فيما عند الله، فلا تراهم ينافسون في الطاعة في الصف الأول وفي إجابة المنادي وفي تعلم العلم النافع وفي التدبر لكتاب الله وفي ذكره والإقبال عليه، وإنما هم مقبلون على أهل الدنيا يتهافتون على أبوابهم كتساقط الفراش على النار. وهؤلاء خالفوا ما أمروا به، وقد قال المكودي رحمه الله إذا عرضت لي في زماني حاجة وقد أشكلت فيها علي المقاصد وقفت بباب الله وقفة ضارع وقلت إلهي إنني لك قاصد ولست تراني واقفا عند باب من يقول فتاه سيدي اليوم راقد. وكما قال الآخر: لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب، فالله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. والذين ينشغلون عن الله سبحانه وتعالى بالفقر المدقعي لم يعرفوا حكمة الله في إفقارهم، فإنما أفقرهم ليلجأوا إليه، فإن الخير كله بيديه، وبيديه مقاليد السماوات والأرض ومفاتحهما وخزائنه لا تغيض وخيره لا ينفد. وقد سمعتم في قراءة القارئ بين يدي هذا الدرس: وما كان عطاء ربك محظورا، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. فالله يداه سحاءان الليل والنهار لا تغيضان بالعطاء، يعطي قبل المسألة ويدلنا على المسألة ثم يعطينا بعد المسألة، وكل ذلك من أفضاله وكرمه وسخائه وجوده جل شأنه. كذلك من هذه الأمور التي تشغل عن الله سبحانه وتعالى المرض المفند أي المضعف للإنسان عن الطاعات، فما نجده في أبداننا من القوة الآن ليس مستمرا، ولا يمكن أن يضمن الإنسان بقاءه إلى مثل هذا الوقت من العام القادم. فكم ممن كان صحيح البدن نام على فراشه ما به داء فاستيقظ وهو مشلول الأطراف لا يستطيع الحركة، وكم من إنسان فاجأه مرض من الأمراض لم يكن على موعد معه، فلما جاء إلى الطبيب شخص له المرض فتفاجأ بما هو عليه. فلذلك هذه الأمراض هي من غيوب الله سبحانه وتعالى، كما بين الله في شأن الصواعق: فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء، فهذا قدر الله سبحانه وتعالى وتدبيره في خلقه. أجارني الله وإياكم من الأسواء والأدواء والأمراض. وكذلك الشاغل الرابع هو الموت المجهز الذي يقضي على العمر، وهو آت لا محالة، موعد حتمي لا بد أن نصل إليه. للموت كأس والمرء ذائقها، تنفك تسمع ما حييت بهالك حتى تكون. للموت محتقر الصغير فعادل عنه، ولا كبر الكبير مهيب. هو الموت ما منه ملاذ ومهرب، إذا حط ذا عن نعشه ذاك يركب. ومن لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، أكثروا من ذكر هذه من لذات الموت، فما ذكر في سعة إلا ضيقها، وما ذكر في ضيق إلا وسعه. فقد قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: أفإن مت فهم الخالدون. وقال خطابا لنا جميعا: ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وقال تعالى: كل نفس ذائقة الموت. وقال تعالى: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فإذا أدركنا أننا جميعا ميتون منتقلون من هذه الدار، ننقل على الرقاب إلى الدار الآخرة، وشأن الموت عظيم، فليس فناء محضا، وإنما هو انتقال من دار إلى دار، وتحول من حال إلى حال، وانكشاف لما كان مختفيا عن الإنسان. فقد قال الله تعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. يبدو للإنسان من الله ما لم يكن يحتسبه بالموت، ويرى ذلك العالم الآخر المستور، فنحن الآن نمر على القبور فلا نرى إلا ظواهرها، نرى عظاما قد أكلتها الأرض فأصبحت رميمة، ونرى جثثا قد تفرقت أشلاؤها فيما تحت الأرض، لكن هيهات وشتان بين ما نراه وبين الحقيقة. فالإنسان عندما ينتقل إلى ما هنالك فله عيش آخر، فالقبر أول منازل الآخرة، وهو أعظم من كل ما قبله وأعظم منه كل ما بعده. يجتمع في القبر الواحد من هو في غاية السعادة وفي غاية النعيم، ومن هو في أشد العذاب نعوذ بالله، تختلط عظامهما وذراتهما، فلا هذا يحس بشيء من نعيم هذا، ولا هذا يحس بشيء من عذاب هذا، وقد اختلطت عظامهما وتربتهما. يكتشف الإنسان بالموت كثيرا مما كان مختفيا عنه لا يمكن أن يراه في هذه الدار. ثم إن الشاغل الآخر الذي ننتظره هو الفتن، وأعظمها فتنة المسيح الدجال. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما بين خلق آدم وقيام الساعة فتنة أعظم من فتنة المسيح الدجال، وما من نبي إلا وأنذره قومه، وإن نوحا أنذره قومه، وإني أنذركموه. فالمسيح الدجال فتنة عظمى جعلها الله لأهل الدنيا، فهو أعظم الفتن في هذه الحياة، لأن الله يجري على يديه من الخوارق التي تخرق العادات ما لا يمكن أن يخطر على قلب أحد، فيمر على القرية الخربة فتتبعه كنوزها كيعاسي بالنحل، ويأتي قوما مسرتين فيصدقونه ويتبعونه، فيأمر السماء فتمطر، ويأمر الأرض فتنبت، فتروح عليهم ماشيتهم أسبل ما كانت ضروعا، ويمر على آخرين وهم في خصب فيكذبونه، فيأمر السماء فتمسك، ويأمر الأرض فتيبس، فتوبس كل ما فيها من الزرع، فتروح عليهم ماشيتهم في لواء وشدة، ويكلم للناس أمواتهم، ويذبح الإنسان ويقطعه في القتين ويمشي بينهما، ثم يدعوه فيقوم فيرجع إلى الحياة. فهذه فتنة عظيمة، هي من أعظم الفتن، أو هي أعظم فتنة بعد خلق بين خلق آدم وقيام الساعة. فلذلك لا بد أن نبادر الأعمال واستغلال الوقت قبل أن يخرج المسيح الدجال، فإنه خارج لا محالة في آخر هذه الأمة، يخرج خلة بين الشام والعراق، فعاث يمينا وعاث شمالا، يمكث في الأرض 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم. فهذه الفتنة العظمى التي هي بين أيدينا، وكل يوم من أيام الدنيا يمكن أن يطلع علينا في وسائل الإعلام أن المسيح الدجال قد خرج، فلا بد أن نبادر استغلال أوقاتنا قبل مخرجه، فهو فتنة عظيمة. أما الشاغل الأخير من هذه الشواغل الست فهو قيام الساعة، وكفى به شاغلا، فلذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو الساعة فالساعة أدهى وأمر، قد اقتربت الساعة وانشق القمر، وقد أتت، قد أتت، لأن ما هو آت في الزمان قريب، أتى أمر الله فلا تستعجلوه. فقد جاء أشراطها، فلذلك هي آتية لا ريب فيها، والملك الآن قد التقم القرن وأصغى ليتا، أي رفع أحد شقي رقبته ينتظر الإذن له بالنفخ في الصور، فينفخ فيه نفخة الفزع، فيصعق لها الخلائق جميعا، ويمكثون 40 سنة، ثم ينفخ فيه النفخة الثانية، فإذا هم قيام ينظرون، وحينئذ تبدل الأرض غير الأرض، وتنفض نفضا كما ينفض الجراب، وتبس بسا، فيخرج ما فيها من الأجداث والكنوز والمعادن، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، ثم تتشقق السماء فهي يومئذ واهية، وتطوى يطويها الملائكة كما يطوى الكتاب في السجل، ثم يأخذ الجبار الأرض يتكفأها بيمينه كما يتكفأ أحدكم خبزته نزلا لأهل الجنة. فكل ذلك آت لا محالة، وهو قريب. طيب، وهو قريب. فإذا أخر الإنسان العمل يوشك أن تقوم الساعة ولم يعمل، وما لم يعمله الإنسان في الدنيا لا يمكن أن يجده يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. هذه الملهيات وغيرها كثير يلهي الإنسان عن استغلال الوقت في هذه الحياة، فلذلك لا بد من استغلال الوقت قبل فوات الأوان. ونحن الآن في شهر شعبان، وهو شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، كما في حديث أسامة بن زيد الحب رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله أراك تكثر الصيام في شعبان؟ فقال: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان. وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر غير رمضان، وما رأيته في شهر غير رمضان أكثر منه صياما في شعبان. وهذا الشهر هو استعداد لرمضان واستعداد لهذه المسابقة العظيمة، فأنتم تعلمون أن أي مسابقة أعلن عنها لا بد أن يتهيأ لها الذين يريدون المشاركة فيها، وأن يدرسوا مقرراتها، وأن يراجعوا ويستغلوا قبل أن يحضروا وقت المسابقة. ومن يريد التفوق والنجاح لا بد أن يأخذ من الوقت ما يكفيه لضمان نجاحه في المسابقة، وبالأخص إذا كانت المسابقة مهمة جدا وقد لا تتكرر في الحياة، فيا رب صائمه لن يصومه ويا رب قائمه لن يقومه. فإذا أتيحت الفرصة للإنسان للمشاركة في هذه المسابقة فلا بد أن يبادر وأن يستغل الفرصة والوقت قبل فوات الأوان. فرمضان مسابقة عظيمة يتفاوت الناس فيها، فمنهم من يأتي يدخل رمضان وهو لم يستعد له ولم يتهيأ له، فلا يستطيع حينئذ تحضير نفسه وإعدادها لحضرة القدس ولمناجاة الملك الديان، بل يكون رمضان في حقه كسائر الشهور، وهؤلاء لم يستشعروا حرمة الشهر ولم يشاركوا في المسابقة. ومنهم من لا يستشعر ذلك إلا في الأثناء، فيحاول أن يدرك بعد فوات الأوان، ومنهم من يفوته ذلك بالكلية، ومنهم من يدرك العشر الأواخر أو الأواسط ولكنه مسبوق بما فاته من الشهر. وكل ذلك ضياع في حق الإنسان، فلا بد أن يستعد له من بدايته، وأن يكون من المشاركين في المسابقة الذين يحرصون على أن يكونوا من عتقاء الله من النار، ومن الذين يكمل لهم رمضان ويسلم لهم ويسلم من رمضان ويسلم منهم. ثم بعد ذلك لا بد أن ندرك أيضا أن هذا الشهر الكريم لا بد من إعداد النفس له بتهيئتها للبذل والتضحية في سبيل الله، فهو شهر الانتصارات، كانت فيه معركة بدر، وكان فيه فتح مكة، وكانت فيه معركة حطين، وكانت فيه معركة الزلاقة، وكانت فيه معركة عين جالوت، وغير ذلك من المعارك الفاصلة في تاريخ الإسلام. ولا بد أن يستشعر الإنسان انتسابه وانتماءه لهذه الأمة واهتمامه بنصرة هذا الدين وقضيته وإعلاء كلمة الله والانتساب له، فمن لم يهتم بأمور المسلمين فليس منهم. ومن لم يستشعر هموم الأمة ومشكلاتها ولم يحس بآلامها وآمالها كيف يكون منها، وكيف يكون لبنة صالحة في بنائها؟ لذلك لا بد أن نعد أنفسنا وأن نستعد للمساهمة والمشاركة في هذه المسابقة، وأن نكون فيها من الفائزين الأوائل، وما ذلك على الله بعزيز. ثم بعد ذلك لا بد أن يدرك الإنسان أن الأمور الأربعة التي يمكن أن يستغل فيها العمر: أولها العلم، وثانيها العمل، وثالثها الدعوة إلى ما تعلمه وعمل به، ولا بد أن ينفق في سبيل ذلك وقتا وأن يقوم لله بالحق في هذا. فإن الله قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وهذه الآية صريحة في أن من لم يدعو إلى ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من أتباعه. وأنتم جميعا تحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحبون أن تكونوا من أتباعه وإخوانه، وأن تحشروا تحت لوائه، وأن تبعثوا في زمرته، وأن تشربوا من حوضه شربة هنيئة لا تظمأون بعدها أبدا. كل واحد منكم يحب ذلك حبا شديدا، ويتمثل بقول الشاعر: يا ليتني من رجال حموه يوم الجهاد، وليتني من رجال رأوه والله هادي. والفرصة متاحة أمامكم الآن للتبليغ عن رسول الله والدعوة إلى ما دعا إليه ونصرة دينه وإعلاء كلمته. ثم بعد ذلك الأمر الرابع: الصبر على طريق الحق حتى نلقى الله، فهذا زمان الصبر، فلا بد أن يحرص الإنسان على الصبر عن معصية الله، وعلى الصبر على طاعة الله، وعلى الصبر على قضاء الله وقدره. وقد قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. فلا بد أن يحرص الإنسان على الصبر على طريق الحق، وأن يعلم أنه مفتون على هذا الطريق، وأنه سيقتحم عقبات ونكبات لا بد منها يصرف بها الله الذين لا يرتضي خدمتهم للدين ولا يرتضي سلوكهم للطريق المستقيم. وفي ذلك يقول الله تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. واستغلال الإنسان لوقته يمكن أن يتداركه، فإن كان من الذين هم في شبابهم وبدايات أعمالهم فليكن من السابقين بالخيرات بإذن الله، وإن يكن قد فاته بعض الهنوات والهفوات فليكن من المقتصدين الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، وإن كان قد تقدم به العمر في المعاصي والغفلة عن الله فليؤب إلى الله وليتوب إليه، فيكون من الظالمين أنفسهم التائبين الراجعين إلى الله. والله سبحانه وتعالى يقبل توبة التائبين، وقد قال في ذلك: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. وتنبيه الله سبحانه وتعالى لنا لاستغلال أوقاتنا كثير، فمنه التنبيه بتعاقب الليل والنهار، ومنه التنبيه بالأمراض التي تصيبنا، فمن قدر الله إذا أصابك مرض أو أصابتك نكبة أن ترجع إلى الله وتتوب إليه. ومن ذلك ما تراه من المصائب في أصحابك وقرنائك ونظرائك، فإذا رأيت موت أحدهم أو مصيبة حلت به فإن ذلك مذكر لك بالله لاستغلال وقتك والرجوع إلى الله. وهكذا من المذكرات أيضا والمنبهات التي تنبهك على استغلال وقتك في طاعة الله رؤيتك لأهل المجون الذين ضاعت أعمارهم في غير طاعة الله. وكذلك من المنبهات والمذكرات التي تذكرك بالله واستغلال وقتك في مرضاته تعاقب الصلوات في اليوم والليلة، فأنت تسمع المؤذن يرفع صوته فيقول الله أكبر تنبيها لك عما أنت فيه من الغفلة عن الله. وهكذا في الصلاة إذا قال الإمام الله أكبر تكبيرة الإحرام أقبلت على الله جل جلاله، ثم يأتي الشيطان فيشغلك، فإذا سهوت وفكرت في أمر الدنيا وحان وقت الركوع رفع الإمام صوته بالتكبير لينبهك على أن ما أنت فيه غفلة عن الله حتى تعود إليه، فيقول الله أكبر تنبيها لك من غفلتك. وهكذا، وهذه من حكم مشروعية رفع الإمام صوته بالتكبير حتى يعود الغافلون في صلاتهم والمنشغلون عن الله إلى صلاتهم. فقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال: اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة أحدكم. وفي الحديث الآخر: ولا يزال الله مقبلا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت، فإذا التفت أعرض عنه وقال: يا ابن آدم إلى من تلتفت؟ أنا خير مما التفت إليه. فكل هذه المنبهات تشعرك بضيق وقتك وأنه لا يمكن أن يكون فيه فسحة. فما مثالنا الآن إلا مثال قوم قد هبوا وتهيئوا للسفر وأتوا المطار، فكل مجموعة منهم تنتظر الإعلان عن طائرتها، فهؤلاء يستمعون النداء على رحلة كذا فيتقدمون إلى البوابة، والآخرون ينتظرون النداء على طائرتهم فيتقدمون إلى البوابة. فكذلك نحن في هذه الدار كل واحد منا ينتظر رفقته وهو سائر إلى الدار الآخرة بما أن يكون من موتى هذه الليلة أو من موتى الغد أو من موتى بعد غد وهكذا إلى أن يأتي الموت على آخرنا فكلنا سالكون لذلك الطريق. خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حجته من مكة فوقف على جبل اسمه ضجنان فقال لا إله إلا الله وحده، كنت أرعى إبلا للخطاب على ضجنان فكنت إذا أبطأت ضربني وقال ضيعت، وإذا عجلت ضربني وقال لم تعش، ولقد أصبحت وأمسيت وليس بيني وبين الله أحد أخشاه. ثم أنشأ يقول لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد، لم تغني عن قيصر يوما خزائنه، والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا، ولا سليمان وإذ تجري الرياح له، والجن والإنس فيما بينها تفد، أين الملوك التي كانت لعزتها من كل صوب إليها وافد يفد، حوض هنالك مورود بلا كذب لا بد من ورده يوما كما ورد. والتنافس في استغلال الأوقات معين للناس على هذا الأمر، فالصحبة الصالحة تنبه الإنسان وتعينه على ادكار تفريطه وعلى استغلال أوقاته، فبالإمكان أن يكون كل مجموعة من المتجاورين متعاهدين على أن يذكر بعضهم بعضا بأوقات الصلاة، وأن يتعاهده في وقت قيام الليل وفي صيام النفل وفي حضور الدروس وفي حضور الجنائز وفي مواسم الخير، فيأمر بعضهم بعضا ويذكره حتى تقع المنافسة وحتى لا يغفل أحدهم ولا ينفرد به شيطانه فيوقعه في الهلكة. وكذلك بالإمكان أن يستغل الإنسان ما آتانا الله من الوسائل الحديثة كتنبيهه بساعته أو بهاتفه على وقت قيام الليل أو أوقات الصلاة وهكذا في مواسم الخير كلها. كل هذا من النعم التي أنعم الله بها علينا، ولا بد من استغلالها في مرضاته وفيما يقرب إليه. ثم بعد ذلك لا بد أن نتذكر أن الذين سبقونا إلى الله سبحانه وتعالى من خيرة سلفنا الصالح كثير منهم استغلوا أوقاتهم استغلالا عجيبا فربحوا بها أرباحا هائلة. بعضهم لم يعش إلا عمرا قصيرا ولكنه أنفقه في الطاعة فكان من الرابحين الذين خلدوا ذكرا باقيا إلى يوم القيامة. انظروا إلى عمر النووي وعمر الشافعي وعمر البخاري وأعمار غيرهم. الشافعي لم يعيش إلا 50 سنة، والبخاري لم يعيش إلا 56 سنة، والنووي لم يعيش إلا 34 سنة، وهكذا. فأولئك الأئمة الذين تركوا الأثر المدوي في هذه الدنيا قد استغلوا أوقاتهم فنجحوا في استغلالها استغلالا كبيرا، حتى إن الإمام أحمد بن حنبل يقول في شيخه وكيع بن الجراح لو قيل لوكيع إنك تموت غدا لما استطاع أن يحدث شيئا، لا يمكن أن يغير شيئا، وقت الصوم هو صائم، ووقت القيام هو قائم، ووقت الذكر هو ذاكر، ووقت الصلاة، وقت المرابطة في المسجد هو مرابط، ووقت الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وقت الدعوة، وقت نصرة الدين، لا يمكن أن يزيد شيئا، كل أوقاته مليئة بالطاعات. وهذا النوع من الناس هو الذي لا يموت فجأة أبدا، لأنه مستعد للموت وهو حسن الخاتمة، لأنه يعلم أن خاتمته ما هي إلا وقت من هذه الأوقات، إما وقت صوم أو وقت صلاة أو وقت ذكر أو وقت علم أو وقت طاعة، فهو مشغول في كل ذلك. وأولئك يعلمون أنهم من أهل حسن الخاتمة وهم أحياء، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلحقنا بهم وأن يجعلنا من الذين يستغلون أوقاتهم في طاعة الله، وأن يجعل ما آتانا من الأعمار حجة لنا لا علينا. نسأل الله أن يبارك لنا في أعمارنا وأوقاتنا، وأن يلهمنا استعمالها في طاعته ومرضاته وما يقرب إليه، وأن يجعلنا أجمعين من الذين طالت أعمارهم في طاعة الله، وأن يجعلنا أجمعين من الذين حسنت خواتمهم وتابوا فأنابوا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الوجوه جميعا من الوجوه الناظرة الناظرة إلى وجه الله الكريم، وأن يجعلنا أجمعين ممن أحل الله عليهم رضوانه الأكبر الذي لا سخط بعده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. جزا الله عنا خيرا شيخنا العلامة حسن الجدو وأطال الله تعالى في عمره. ما زلنا نواصل فعاليات هذه الليلة المباركة، وأذكركم بأننا مرابطون في المسجد، وأن الرباط في المسجد من مكفرات الذنوب. الأسئلة كثيرة والحمد لله، ولا غرابة في ذلك كوجود الشيخ.
تكون القراءة فيها أكثر مردودية من غيرها؟ الجواب نعم، بالنسبة للقراءة يفضل لها الوقت الذي يكون الإنسان فيه خالي البال، ليس مشغولا بأي شيء من الشواغل كآخر الليل وأول النهار وآخره، فهي الأوقات التي يكون الإنسان فيها فارغا، وبالأخص آخر الليل وقت بركة. ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى ناشئة الليل وقتا مفضلا لقراءة القرآن وتدبره، فقال إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، فاستغلال هذه الأوقات لا شك أن أثره أكبر وأبلغ. هل من مثال على استغلال للوقت يتناسب مع ظروف الحياة ومشاغلها؟ الجواب أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص، فكل له شغله. وقد قال الله تعالى: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. لكن إذا حدد الإنسان نومه ويقظته وعرف القدر الذي ينبغي أن ينام فيه على ثبات بدنه، ثم الوقت الذي يصرفه في درهم معاشه ووظيفته التي يتقاضى منها رزقه، ثم بعد ذلك الوقت الذي ينفقه في واجباته من الصلاة وعباداته، ثم قسم بقية الوقت: وقت للتعلم، ووقت لحفظ القرآن، ووقت لمراجعة ما حفظ وتعلم، ووقت للدعوة، ووقت لزيادة الطاعات والمنافسة، ووقت للعبرة والتذكر، ووقت لتربية نفسه ومراجعة أخلاقه، ووقت لتربية أهله، وهكذا يستغل هذه الأوقات استغلالا عظيما، فيكون ذلك التوزيع عادلا، ويكون هو من الرابحين، يعلم ربحه. لأن السعادة التي تحصل للإنسان عندما يستغل يوما واحدا في الطاعة سعادة عظيمة. ولذلك لاحظوا أن الصائم بالخصوص من بين الطائعين له فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه. ما فرحته عند فطره؟ بعض الناس يتصور أن فرحته هي بالطعام والشراب، وهذه ليست هي فرحة المؤمن الصائم. فرحته أنه فات الشيطان بيوم كامل من الطاعة، عبد فيه كما يعبد الملائكة، فعبادة الملائكة ديمة لا انقطاع فيها، فهو واصل من طلوع الفجر إلى غروب الشمس فهو في طاعة، إذا كان نائما فهو في عبادة، وإذا كان في متجره فهو في عبادة، وإذا كان يصلي فهو في عبادة أخرى غير الصلاة، وإذا كان يقرأ القرآن فهو في عبادة أخرى غير القراءة، هي عبادة مستمرة لا انقطاع فيها. ولهذا تميز الصوم عن غيره من سائر القربات بهذه الخصلة والخاصية. وفي ذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فكل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم، يقول الله تعالى: فإنه لي وأنا أجزي به، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فهو التحاق بالملائكة الكرام الذين عملهم ديمة: أطت السماء وحق لها أن تئط، فما فيها موضع أربعة أصابع إلا وملك لله فيه ساجد أو راكع، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. نشهد هذه الأيام ثورات وتغيرات هائلة في الأمة، هل هذه التغيرات من علامات الساعة أم لا؟ الجواب هي أهون من ذلك، هذه الثورات والتغيرات هي أمور معتادة، فمن العادة أن الشعوب إذا أذلت وأهينت وديست كرامتها لا بد أن تتحرك يوما ما، ولا يمكن أن تصبر أبدا الآبدين على الذلة والمهانة. فإذا لهذه الثورات أسباب موضوعية، إذا حصلت لا بد أن يتحرك الناس، إذا طال زمن الظلم والعصف وسعى الناس للفساد، سعى الحكام للفساد وتولوا أعداء الله وحاربوا الدين، لا بد أن تتحرك الشعوب يوما ما. فهذه الحركة حركة فطرية طبيعية، وليست هي من الأمور الخارقة للعادة، وإشراط الساعة كلها خارقة للعادة. ما حكم التعامل مع البنوك خاصة ما يسمونه المرابحة؟ جواب أن المرابحة عقد من العقود من عقود التمويل، ولكن يشترط لها شروط شرعية. فالمرابحة معناها أن يأتي الإنسان إلى شخص يطلب منه سلعة فيقول اشتري لي هذه السلعة وهي معروفة المواصفات فأشتريها منك، فيشتريها صاحبها ويكون صادقا فيحدد له الثمن الذي اشتراها به، ثم يحدد له هامشا من الربح زائدا على ذلك ويبيعها له بصفقة ثانية بأجل، سواء كانت دفعة واحدة أو كانت على أقساط. وهي نوعان: مرابحة عامة وهي المرابحة القديمة، ومرابحة للآمر بالشراء وهي المرابحة للعقود الحديثة، وهي من العقود الجائزة عند الجمهور، والمالكية تكره عندهم، يكره عندهم عقد المرابحة، ولكن مع ذلك هي خير من الاحتيال على الربا ومن القرض الذي دائما لا يخلو من مجرة النفع فيكون ربا. وإذا أتقن الإنسان العقد وعرف حكمه وأتى به على صورته الحقيقية كان ذلك مكسبا من مكاسب الحلال ووجها من وجوه الحصول على التمويل الشرعي. إذن نقف عند هذا الحد وندعو إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد بكل شيء تحب أن تحمد به، على كل شيء تحب أن تحمد عليه، لك الحمد في الأولى والآخرة، لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا، لك الحمد على آلائك العظيمة ونعمك الجسيمة، لك الحمد أن تقيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أن تنور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض، ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق وقولك حق والنار الجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق، لك الحمد أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى، أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر، أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي ونسخت الآثار وكتبت الآجال، القلوب لك مهضية والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت والأمر ما قضيت، والخلق خلقك والعبد عبدك، وأنت الله الرؤوف الرحيم. نسألك بعزك الذي لا يرام وبنورك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تهدي قلوبنا وأن تستر عيوبنا وأن تكشف كروبنا وأن تجعل التقى زادنا وأن تحقق مرادنا وأن تصلح أولادنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، ولا تجعل إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم استعملنا في طاعتك، واجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا ولا تجعلنا أتباعه، واهدنا لما اقترح فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم املأ قلوبنا أجمعين من الإيمان، وأجسادنا من الصحة، وجوارحنا من الطاعة، وأيدينا من الخير، وأغننا عمن أغنيته عنا من خلقك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنوفنا بركنك الذي لا يرام، واجعلنا في جوارك الذي لا يضام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت رجاؤنا. فكم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك بها شكرنا، وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك بها صبرنا. فيا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا، ويا من قل عند بليته صبرنا فلم يخذلنا، ويا من رآنا على الخطايا فلم يفضحنا. يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا، ويا ذا النعمة التي لا تحصى عددا، نسألك أن تصلي على محمد وعلى آل محمد، وبك ندرأ في نحور الأعداء والجبارين. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى آخرتنا بالتقوى، واحفظنا فيما غبنا عنه، ولا تكلنا إلى أنفسنا فيما حضرناه. يا من لا تضره الذنوب ولا ينقصه العفو، هب لنا ما لا ينقصك، واغفر لنا ما لا يضرك، إنك أنت الوهاب. نسألك فرجا قريبا وصبرا جميلا ورزقا واسعا والعافية من البلايا، ونسألك تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، لك رهابين، أواهين، منيبين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. أنت رب المستضعفين، وأنت ربنا، إلى من تكلنا؟ إلى بعيد يتجهمنا، أم إلى قوي ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك علينا سخط فلا نبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بنا سقطك أو يحل علينا غضبك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم، وقلت وقولك الحق، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقلت وقولك الحق، واسأل الله من فضله، وقلت وقولك الحق، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. وقد صح لدينا عن نبيك صلى الله عليه وسلم أنك قلت: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المقيط إذا أدخل البحر. وصح لدينا عن نبيك صلى الله عليه وسلم أنه قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وبلغنا عن نبيك صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله حي كريم يستحيي إذا مد العبد إليه يديه أن يردهما صفرا. اللهم هؤلاء عبادك قد اجتمعوا في بيت من بيوتك يرفعون إليك أيدي الضراعة في هذه الساعة، أنت غني عنهم وهم فقراء إليك، يرجون رحمتك ويخافون عذابك، فآت كل واحد منهم سؤله وفوق سؤله يا أرحم الراحمين. اللهم إنا ندعوك دعاء الخائفين الوجلين، ونسألك مسألة المساكين، ندعوك دعاء من خضعت لك رقبته وذلت لك ناصيته ورغم لك أنفه، فلا تردنا خائبين، ولا تجعلنا عن رحمتك من المطرودين. اللهم ما أنت قاسمه في هذه الليلة من خيري الدنيا والآخرة فاجعل لنا أجمعين منه أوفر حظ ونصيب. اللهم لا تخرج أحدا منا من هذا المسجد إلا وقد غفرت له ما قدم وما أخر وما أعلن وما أسر، وقضيت ما في علمك من حوائجه. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأشياخنا وأزواجنا وذرياتنا وإخوتنا وأخواتنا ومن ولدوا ومن ولدهم إلى منتهى الإسلام، ومن له حق علينا ومن له حق عليهم، ومن أحسن إلينا ومن أحسن إليهم، ومن أوصانا على الدعاء ومن عاهدنا عليه، ومن يستحقه علينا، ومن وعدناه بدعوة صالحة، ومن دعا لنا بظهر الغيب، ومن أحبنا فيك وأحببناه فيك أجمعين. اللهم من كان منهم حيا فوفقه وسدده وأطل عمره في طاعتك واقض ما في علمك من حوائجه، ومن كان منهم ميتا فاغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأجره من فتنة القبر ومن عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم إنا نسألك الفرح عند لقائك، ونسألك الثبات عند النزع، والأمن تحت اللحد، والتوفيق عند السؤال. اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض. اللهم إن الأمور مرجعها إليك، فلا تفضحنا بين يديك. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وخزي يوم القيامة وذل المعصية. اللهم بيض وجوهنا أجمعين يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، واجعل هذه الوجوه جميعا من الوجوه الناظرة الناظرة إلى وجهك الكريم، وآتنا كتبنا بأيماننا تلقاء وجوهنا، وأمرنا على الصراط كالبرق الخاطف، وأظلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك، واسقنا من حوض رسولك صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجعلنا أجمعين من الشافعين المشفعين يوم القيامة، وارزقنا أجمعين مرافقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعلنا أجمعين في قرة عين رسولك صلى الله عليه وسلم، وأحينا على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا تحت لوائه، وابعثنا في زمرته، واسقنا من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، وارزقنا مرافقته ومجاورته في الفردوس الأعلى. اللهم اجعلنا من إخوانه وأنصار دينه. اللهم استعملنا في نصرة دينك وإعلاء كلمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل سرائرنا خيرا من علانياتنا، واجعل علانياتنا صالحة. اللهم آت أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك من كل خير سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بلغنا رمضان وبارك لنا فيه، واجعلنا ممن صامه وقامه إيمانا واحتسابا فغفر له. اللهم اجعلنا ممن كتبتهم في من قام ليلة القدر هذا العام يا أرحم الراحمين. اللهم أعتق رقابنا أجمعين ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا من النار. اللهم افتح لنا أجمعين أبواب فضلك وخزائن رزقك، واقض عنا الدين وأغننا من الفقر. اللهم يسر أمورنا واشرح صدورنا، واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واكشف كروبنا. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأهلنا أجمعين. اللهم أصلح لنا أهلنا أجمعين يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين الميتين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم إنهم أسارى ذنوب لا ينفكون، وأهل قرب لا يتزاورون. اللهم فرج همهم ونفس كربهم، وأدخل عليهم النور والسرور في قبورهم، والطف بنا وارفق بنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، واختم بالحسنات آجالنا، واجعل خير أيامنا يوم نلقاك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.